الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال، في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في باب النصيحة من كتاب رياض الصالحين، ووصلنا إلى الحديث التاسع، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حيث قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. والحمية هي الأنفة، الحمية هي الأنفة، والعصبية، والمحاماة عن العشيرة والأهل والأصدقاء والوطن والبلد. وعن الرجل يقاتل رياء، يعني مراءة للناس ليروا قتاله، يقاتل رياء أي مراءة للناس ليروا قتاله، أي ذلك في سبيل الله؟ يعني هل من هذه الأشياء تدخل في سبيل الله؟ هي ليست في سبيل الله، لكن هل تدخل في سبيل الله؟ هل يعد من يقوم بذلك أنه يقاتل في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل. شوف النبي عليه السلام، كلام النبوة يختلف عن أي كلام. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله، دين الله، دعوة الله إلى الإسلام، التوحيد، الإيمان، نشر الدين، رفع الظلم، وأعظم الظلم الشرك. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني هي إيش العليا؟ دائما الشيء اللي فيه تفضيل في القرآن والسنة على الإطلاق، ليس شيء عالي وهي الأعلى وشيء يعني دون، لا، العليا مطلقا، العليا مطلقا. لتكون كلمة الله هي العليا، هي الحق، وهي العالية والغالبة والمعمول بها، فهو في سبيل الله. هذا هو فقط في سبيل الله، شيء واحد الذي يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله و نشرها بين الناس، إحقاق الحق ورد الباطل، هذا هو في سبيل الله فقط. أما غير ذلك فهو مقابله. إذا قلنا شيء في سبيل الله، اعرفوا دائما المقابل أنه في سبيل الشيطان، في سبيل الله يقابله في سبيل الشيطان، في سبيل الطاغوت. فأي قتال نشب أو ينشب عن قومية وطنية عصبية حزبية قطرية فهو في سبيل الشيطان والطاغوت. وأي قتال من أجل إعلاء كلمة الله الحق لا الادعاء فهو في سبيله، لأن هناك من يدعي أو تبه هناك من يغلف قتاله يغلفه بغلاف دينه، هذا أخطر خطير جدا. الذي يغلف غلاف القتال القومي والحمية والوطنية يغلف بغلاف الدين هذا هو أخطر، كما هو حاصل مع الأسف اليوم. معروف أنه يقاتل من أجل حزبه انتقاما لرئيسه أو تحقيقا لأهداف مجموعته، ثم يأتي عند كل شيء وعملية ومدري إيش يقرأ بيان أذن الذين قاتلون إيش الآية بدوها هذه في سبيل الله، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يجعلها يبدأون بآية ويختمون بآية لأنه مسألة دينية وهي واضحة أنها ماذا قومية وطنية حزبية بحتة. أو من يقاتل من أجل الاستقلال، وإحنا بكرة غدا إيش عيد الاستقلال، بقاتل من أجل الاستقلال نذكر الآن كلام الشيخ ابن عثيمين في مسألة الوطنية والاستقلال وأنا أقاتل من أجل الوطن، وفي الحقيقة مساوي للكافر، فالكافر أيضا يقاتل من أجل الوطن. لذلك تجد في البلد الواحد الدعوة واحدة، في البلد الواحد الذي فيه الكافر والمسلم دعوتهما واحدة لأنها ماذا من أجل البلد أو الوطن. لا، أراد النبي عليه السلام أن يفصل ويفرق ويجعل دعوة دائما على بينة وعلى وضوح وعلى خلاف دعوة أهل الباطل. النبي عليه السلام كان من أهداف دعوته التميز عن الدعوات الأخرى، حتى قال اليهود هذا الرجل لا يريد أن يدع شيء إلا ويخالفنا فيه. اليهود حتى النبي عليه السلام كان يخالف في فرقة شعره صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى لا يحسب الإنسان على فلان أو على الجهة الفلانية. ولما اتجه إلى بيت المقدس في الصلاة فرح اليهود قالوا وافقنا، ثم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه، توجه إلى مكة إلى الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بمخالفة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يهود والنصارى. فالدعوة الحق دعوة مميز، الجهاد الحق جهاد مميز له شروطه. كيف نعرف طيب أنه يا شيخ هذا قتال شرعي قتال هو الذي يريده الله، هل هذا القتال فعلا قتال حق؟ بشروطه. من هذه الشروط هذا أن يكون هذا القتال هدف هؤلاء الناس، هذا الجند هؤلاء الجند هدفهم ماذا؟ ليه تقاتل فلان؟ تسأله ليش تقاتل؟ أقاتل لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله، هذا شرط من الشروط شروط الجهاد. فقط هذا الشرط وكل شرط من شروط الجهاد مباشر يخالفه أهل البدع والضلال، لكن هذا الشرط قصه على ما يوجد اليوم في الساحة من جهاد أو قتال أو مقاومة أو أي شيء، هل ينطبق؟ أنا أسألكم هل ينطبق هذا الشرط على هؤلاء؟ أعطونا أعطونا من أهداف هذه الحركة وهذه الجماعة أنها تقاتل من أجل إعلاء كلمة الله فقط ولا شيء غيره. يعني لو أخذت هذه المجموعة ولا هذه الحركة في الصين ولا في الهند ولا في أفريقيا نفس الشيء، لا ترتبط دعوتهم بإيش؟ بإقليم ومناطق. إن هذه الدعوة دعوة عالمية، ما هي مربوطة في مكان دون مكان. الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام تركوا مكة وراحوا المدينة، من وطنهم وين؟ مكة. ما ارتبطت دعوتهم ولا ارتبط جهادهم في منطقة وإقليم ووطن ورأس مسقط رأس كما يقال، ما ارتبط. ارتبطت بإحقاق الحق، وإحقاق الحق في أرض الله في أي مكان فيه. فإذا قلت إذا قال لك أنا والله مموه يكذب يتقي، ولك في سبيل الله هذه الحركة انظر يتقاتل وتجاهد في سبيل الله، تقول يعني هذه الحركة لو كان في مكان معين ومكان آخر هل تقاتل في سبيل الله ولا في سبيل هذا البلد أو هذه المنطقة؟ هنا الفيز، هذا شرط من شروط الجهاد. شرط آخر أن يكون القدرة والاستطاعة. ومع الأسف اليوم الجهاد اللي يخاض ما في قدرة واستطاعة، ما في قدرة واستطاعة. المسلمون ضعاف، المسلمون لتفرقهم وتشتتهم ولقلة دينهم ضعاف، ما يستطيعون يواجهون الغرب، والغرب يتحد إذا علم أن هناك من يريد أن يقاتل من المسلمين، فما في قدرة ولا استطاع. ثم إذا وجد القدرة والاستطاع يجب أن تكون هذه القدرة والاستطاعة الشرط الثالث مرهبة للعدو، مرهبة. والإرهاب، إرهاب هذا العدو يشترط فيه النكاية، إيقاع النكاية فيه. يعني إيقاع النكاية فيه يعني هذا الإرهاب فعلا أصابهم في أصاب كبد العدو فعلا. أما إرهاب إعلامي كما يقال ولا هذا ما ينفع. إرهاب إيش؟ ينكل بالعدو، ينكل بالعدو ويكسر طبعا شوكته ويقضي على جيشه، هذا شرط. أما الإعلام الكل يستطيع أن يصيح في هذا الإعلام. ثم وجود الخليفة الشرط الرابع والخامس، وجود إمام مبايع أو إمام استتب له الأمر هو الذي يقود هذه الجيوش، قائد. ما هو كل فصيل لوحده، كل واحد يلعب على منطقته وهذا يفعل الآخر لا يحلو له الآن يفعل الآخر. لابد من يزود هذا الجيش ويحمي شوكتهم ومن خلفهم من أهليهم. يعني أنا ماذا أريد من جهاد والنتيجة أن يهدم بيتي؟ أريد الحاكم الذي هو يبعثني على الجهاد ويحمي أهل بيتي، أما أذهب أجاهد وثم إيش يأتي العدو وينكل في أهلي وبيتي؟ هذا ما، لأن هدف الجهاد رفع الضرر عن الغير. فإذا أنا أريد أجاهد وأوقع الضرر على نفسي هذا إيش أصبح ما هو جهاد، أصبح ضرر أكبر. ثم مسألة الإيمان، مسألة الإيمان يجب أن يكون هؤلاء على درجة عالية من الإيمان وتقوى الله عز وجل حتى لا يفروا في الحرب، لأن الفرار هذه كبيرة من كبائر الذنوب. يثبت الله الذين آمنوا، لابد من إيمان قوي، تعليم على الثبات. مو أي واحد يصلح للجهاد، الدعاوى كثيرة، لكن لما يكون هناك تلاحم يظهر الصادق من الكاذب. فإذا نريد نأخذ جيش أكثره يفر هذا الجيش فقد يعني أفسد نفسه بنفسه. فالإيمان هو الذي يثبت، إذن يجب أن يكون هناك تربية إيمانية لهذا الجيش، ما في شركيات ولا بدع ولا خرافات، تنقية من هذه الأمور إلى باقي الشروط التي ذكرناها. إذن القتال صوره كثيرة، الذي يقره الشرع ويحمده هو من كان لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا، أما إذا كان بغير ذلك لأجل وطنية قومية عصبية هذا ليس قتال. ومن مات ليس لا يعد شهيد، ويقال أنه شهيد أصلا، حتى من يقاتل قتال شرعي بجميع شروطه لا يقال شهيد، لأن الله أعلم به. نتكلم عن باب الإخلاص والنوايا، تصحيح النوايا، الله أعلم بنياتي. لما قالوا يا رسول الله فلان قاتل وقاتل، قال هو في النار، هو في النار. ليه في النار؟ ما صبر، اتكى على رمحي أو سامي أو سيفي فقتل نفسه، آخر غل عباءه، وهكذا. لذلك قال البخاري باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. لا أعلم الشهيد، إذا جاء النبي عليه السلام اللي ربنا بيخبره عن الغيب نعم، أما غير ذلك نقول إيش نحسبه عند الله شهيد، أما نقول فلان شهيد. واليوم أصبحوا يعني يسبون الذي يقول مثلا والله سبعة قتلى، لا الآن لا بتقول سبعة شهداء، سبحان الله وش دراح أنهم شهداء. النبي عليه السلام يقول أنا وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل، لما عثمان بن مضعون مات وقالت له أخته إنه هنيئا لك، قال هو ما يدري، أنا ورسول الله يدري ما يفعل بي. نأتي نقول والفلان شهيد، الله أعلم، ما ندري بحاله، لا ندري عن حاله وعن عقيدته، أما نأخذ بالمظاهر الله أعلم. لذلك نقول نحسبه أو ولا تحسبنا الذين قتلوا، الله عز وجل سماهم إيش قتلوا، ما سماهم شهداء أو استشهدوا. والشهادة عامة، أما تعيينها تحتاج إلى وحي من عند الله، لا ندري. فالقتال من أجل الوطن لا يجوز. يقول الشيخ ابن عثيمين هناك قوم يقاتلون للوطن، ونحن إذا قاتلنا من أجل الوطن لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه، حتى الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه، صح ولا لا؟ والذي يقاتل أو يقتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط ليس بشهيد، ولكن واجب علينا ونحن مسلمون وفي بلد إسلامي، الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلدنا. انتبهوا، تقاتل من أجل الإسلام الذي في بلدك. شوف كيف الآن الطريقة الصحيحة، فنحمي الإسلام الذي في أقصى الشرق، ما هي مسألة مربوطة في وطن أو غرب أو الغرب، فنحمي الإسلام الذي في أقصى الشرق أو الغرب وليس من أجل الوطن. قال فيجب أن تصحح هذه اللهجة فيقال نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا، هذه صحيحة، ومن أجل أو من أجل وطننا لأنه إسلام، يعني ندافع عن الإسلام الذي فيه. نعم الآن نعرف أنه هدفه إنسان، هذا ماذا هدفه؟ إسلامي مش وطني، إسلامي ما هو وطني. إذن إما نقول نحن نقاتل من أجل الإسلام الذي في وطننا أو من أجل وطننا لأنه إسلام، لأنه إيش إسلامي، ندافع عن الإسلام الذي فيه. أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تفيد الإنسان شيئا، يقول ولا فرق بين الإنسان الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن، لأنه وطن. وما يذكر من أن حب الوطن من الإيمان وأن ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذب مخترقهم، بيضحكوا عليهم قلوا إيه أحاديث مكذوبة، حب الوطن من الإيمان. ها؟ أو اليوم الليل نهار يعملون ويشتغلون، لكن الشغل يا شيخ عبادة، ما أدري وين يأتون بهذا الشغل عبادة، يعني هو واللي بيصلي واحد ما شاء طيب صلي واشتغل، لكن ما تجعل شغلك ينهيك عن الصلاة عن طلب العلم. ها؟ قل ما هو الشغل عبادة يا شيخ، من أين أتيت بهذا الكلام؟ الشغل عبادة أي يعني فيه أجر إذا احتسبته كما ذكرنا في الدرس الماضي، ها؟ من أجل إطعام نفسك وأهلك وعيالك أو الإنفاق، نعم لك أجر فيه، مش عبادة نجعله عبادة، لأن العبادات ماذا؟ توقيفية، الشيء التوقيفي يعني يحتاج إلى دليل ونص، أما أنه هكذا نطلق الشغل عبادة لا، وبما أنت تعمل تعمل حتى تذهب إلى نزهة في هنا وهنا، ما هي هذه عبادة؟ وحتى تشتري سيارة فاخرة ما هي عبادة؟ ولا يقال أنها عبادة. فقال هذا كذب عن النبي السلام، حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فلا تحب لأنه إسلام، مش أجل وطنك. ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين، كلها وطن الإسلام يجب أن نحميه. هذه دعوة عالمية، ما هو والله بس حدود وطني وخلاص، طيب تعال دافع الإسلام الموجود في البلد الفلاني يقول لك ما هو وطني، هذا يعرف أنه ماذا؟ لا يدافع عن الإسلام، يدافع عن أرض وتراب وأحجار وأعمدة وصخور، هذا الذي يدافع عنه، وهذا زائل فيدافع عن الزوال، أما يدافع عن الإسلام يدافع عن البقاء. ها؟ قال ونرجو منكم أن تنبهوا على هذه المسألة، لأننا نرى في الجرائد والصحف الوطن 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 وليس فيها ذكر الإسلام، مع الأسف الشديد موجود وطن وطن وطن، ها؟ المصلحة المدري إيش، الشعب والشعب والشعب، ما في عبارات إسلام نهائيا. طب أنتم مسلمين، إذا سألت أنت نصراني ولا يهودي ولا مسلم، قلت لا أنا مسلم. ما معنى الإسلام؟ الإسلام أن تستسلم لأوامر الله ورسوله، افهم إيش هو الأسم الذي تحمله أنت وتنتسب إليه، إسلام مسلم، إيش يعني مسلم؟ أسلمت ها؟ كلك ونفسك وعقلك وجوارحك لأوامر الله ونواهيه، طيب طبق يعني افتخر يعني أشعر شيء، رائحة ما في، كلها وطن وطنية وشعب وإرادة، وإرادة الشعب تنتصر ومن أجل الوطن والمصلحة القومية والمصلحة الوطنية، وهذا ما إيش الكلام فيه. المسلم في أي مكان وأي بلد إذا فيها قتال دفاعا عن الإسلام يذهب ويقاتل، ما في عنده إنه من فقط في وطنه، وما في ما في هذا الشيء، وإذا هو في بلد ما في إسلام أو كفر ما بيجوز يقاتل ويدافع عن هذا البلد الذي ليس فيه إسلام. ومن المستغرب إنه أهل البدع، رؤوس أهل البدع مفتينهم يفتون أفرادهم بالانتساب إلى الجيوش الغربية الكافرة ويجوزون لهم الدفاع والمشاركة والحرب والدفاع عنها عن بلد، يقول لك أنت مواطن يجب أن تدافع عن وطنك، أعوذ بالله، ها؟ نحن ندافع عن وطننا إذا كان إسلامي من أجل حفظ بيضة الإسلام الذي فيه، أما ما هو إسلامي إيش يدافع عنه؟ ما بيجوز أشارك في هذا الأمر أبدا، الروح غالية. نعم نجع الأسئلة بعد إذن الشاهد من الحديث، الأعمال الصالحة تحتسب بالنية الصالحة، من قاتل لتكون. إذن هدفه نيته إخلاصه لله، هذا هو اللي يحاسب عليه الإنسان، هذا هو المعتبر. أما غير ذلك فلا اعتبار فيه. وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال حظوظ النفس، مع الأسف أغلب القتال من أجل الدنيا، من أجل حظوظ النفس، من أجل القومية، من أجل العشيرة. تعال وقاتل، إذا حصلت طوشة ولا حصلت مشكلة تعال دافع عن عيلتك واسمها وكرامتها ومدري إيش. سبحان الله، ما عندنا هذا الشيء، ما عندنا الدفاع عن الإسلام. وسيأتي تفصيل أكثر. نعم تفضل.
وعن أبي بكرة بن خير بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
وهذا حديث أبي بكر نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، كني بذلك لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف. النبي عليه السلام لما حاصر الطائف وكان هذا مولى وعبد، فهو وغيره بعض الأشخاص نزلوا على بكرة من الحصن والتحقوا بالنبي عليه السلام فسمي إيش؟ أو لقب بأبي بكر أو أبي بكر. وأبو بكر رضي الله عنه من أصحاب النبي عليه السلام ونزيل البصرة وشهد وقعة الجمل ولم يقاتل فيها، وقعة الجمل الذي حصلت في زمن علي رضي الله عنه، وكان بسبب خروج عائشة رضي الله عنها من أجل الإصلاح، كانت على الجمل رضي الله عنها على هودج الجمل، فحصلت يعني هناك حصل قتال، حصل الفتن، بعض الصحابة لم يشارك في ذلك منهم أبو بكر. قال كما في البخاري: عصمني من هذه الفتنة حديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا الحديث؟ قال: لن يفلح قوم ولوا إيش أمرهم إمرأة. هو كان ماشي لما تذكر هذا الحديث رجع وما شارك، لأنه المسألة فيها أنه مع أن أم المؤمنين رضي الله عنها وخير النساء عائشة رضي الله عنها، لكن هذا لا يصلح كما أخبر النبي عليه السلام. لذلك عائشة رضي الله عنها نادمة ورجعت، فلما رأى أن امرأة والقتال حولها ودجها وهذه الأشياء، فقال: هذه مسألة إيش ما راح تأتي بشيء وفائدة ونتيجة، فرجع رضي الله عنه. عصم من الفتن بحديث سمع عن النبي السلام: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وهذه من هي من امرأة؟ كيف اليوم من يولي أمره امرأة من امرأات أو نساء اليوم، هؤلاء يعني من تلك النساء التي اللواتي بعيدات كل البعد عن الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. اليوم أصبحت الدعوة، وحصل هذا، أن أصبحت قاضية، أصبحت مأذونة تكتب العقد، هي تكتب العقد وهي لا يجوز لها أن تعقد على لنفسها على نفسها، يعني فقد الشيء لا يعطيه، مع ذلك بغض النظر لما يقولوا امرأة امرأة، لكن نصرانية لا، ما أظن نصرانية، لا قضية، احنا نتكلم على قضية شرعية، يعني مسألة الصلح هذا شيء ثاني، قانون وضعي، لكن نتكلم انهم وضعوا قضية شرعية ومأذونة شرعية، واليوم وزيرة وغدا ايش حاكمة. سبحان الله، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. لا يجوز الإنسان، الرجال قوامون على النساء، لا يجوز تولية المرأة مناصب تتحكم فيها على الرجال. نعم مرأة تحكم مرأة مثلا مديرة مدرسة على نساء مثلها، لكن مديرة مدرسة، مديرة أي شيء، مكتب، وتحتها رجال هذا خسار وعار، لا يجوز. وأنت لا يجوز لك أن تذهب إلى هذا المكان أو أن تدني نفسك إلى أن تكون تحت إمرأة والعياذ بالله. فلما هزم الفرس فرأوا الفرس، شوف كيف النبي عليه السلام لما قال هذا الكلام قالوا إن الفرس لما هزموا قالوا بسبب توليتنا لإمرأة. فقال النبي عليه السلام هذا لم يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة أبدا. لذلك على ما مر التاريخ كله في زمن النبي عليه السلام والصحابة الكرام إلى عهد القريب ما تولت المرأة أي مكان، وكذبوا من قالوا أن وضعها عمر رضي الله عنه، وضعها إيش اسمها هذه الشفاء، وهذه قصة مكذوبة ما هي صحيحة، أن وضع على الحسبة وأنها كانت يعني تأمر بالمعروف عن المنكر، كذب ما هو صحيح. وما وأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع مستشارات له أو أن اتخذ أم سلمة مستشارة أو هذه الأشياء، فقالوا أنه يجوز لها أن تدخل البرلمان أو تكون إيش عضو كذا في الشورى وهذه الأشياء، لا يجوز. المرأة أين مكانها، أين مسؤوليتها، أين امرأتها؟ في بيتها، هكذا وضع لها الشرع، مو إحنا تقول متشددين، هذا الشرع. إحنا ألفنا كتاب كامل متكامل في هذه النقطة فقط، قرن في بيوتكم. ربنا يقول لأزواج النبي عليه السلام وللنساء باب أولى وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، اللي هم إيش نساء ما كانوا يجلسن في البيوت يخرجن، هذا تبرج حد بحد يعني بنفسه، الخروج المرأة من بيتها تبرج، سواء كان هي لابسة أو غير لابسة شيء آخر، موضوع آخر، لكن خروجها من بيتها من غير ضرورة قصوى هذا إيش يعد تبرج. كيف اليوم مع الأسف تخرج وتسوق وتذهب إلى ما تشاء متى شاءت أين شاءت مع الأسف الشديد، ورقيب وأزواج مع الأسف يعني يتركهن على يعني خاطرهن في ذلك، هذا لا يجوز أبدا. المرأة محلها البيت. دراسات غربية كثيرة، احنا ما أردنا أن نورده في الكتاب وإلا كان طال الكتاب، دراسات غربية كثيرة ومستفيضة وجدت أن خسارة الاقتصاد، أن كثرة انتشار الجريمة، أن خروج المرأة من بيتها. وهناك دعوات إلى إبقاء إرجاع، لأنه كانوا أيضا قديما المرأة تبقى في منزل، إرجاع المرأة إلى بيتها لأنه فيه الصلاح، ولأنه سبب خراب البيوت والأطفال ترك المرأة لهذه المسؤولية. قلنا كثير أشياء كثيرة، دراسة مستفيضة. الشرع ما يأمرنا بشيء إلا يجوى فيه الخير والنفع، عرفه من عرفه أو علمه من علمه أو جهله من جهله. لكن هذه أصبحت اليوم من التشدد، وهذا الدين أصبح كذا، وهذا هو الغربة الأخبر عن النبي عليه السلام. جاء الإسلام، أتى غريب وسيعود غريب، بدأ غريب وسيعود غريب كما بدأ، فطوبى للغرباء. اليوم نحن في غربة يا إخوة، في غربة شديدة، القابض عديله كالقابض على دم، اللي ملتزم محارب من كل الجهات، وأصعبها وشدها من أقرب الناس إلي. الحرب لما تكون من بعيدة سهلة، لكن لما وتكون من الأعداء والكفار، لكن لما تكون من نفس المسلمين، المسلمون يحاربون الإسلام، هذه المصيبة الكبرى الطامة العظيمة. فاقبض على هذا الجمر، وإن حرقك واحترقت خوف وأهون بكثير من يوم وحريق وعذاب يوم القيامة. نعم، أبو بكر رضي الله عنه قال أن النبي عليه السلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هم كفار، هم كافر مسلم، لا، القضية في المسلمين، مسلمين اثنين مسلمان يلتقيان، ماذا التقاؤهما؟ التقاء عداوة، التقاء مقاتلة، سيف مع سيف. في هذه الحالة ما نظرة الإسلام؟ انظر إلى نظرة الإسلام، هذا هو عدل الإسلام. الإسلام لا ينظر إلى المظاهر، أيضا مع المظاهر النوايا. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، شفنا واحد حامل سيف والثاني جاي عليه وحامل سيف، قاصدا كل منهما إتلاف وقتل صاحب، وهذا هو المقصود بالالتقاء. وليش التقيونهم؟ ها، عرض عسكري ما في، التقاء قتال مشاجرة. فالقاتل اللي باشروا قتل صاحبه، والمقتول تبوا، والمقتول ها لحرصه على ذلك كائنان في النار، القاتل والمقتول في النار إن لم يعفو الله عنهما طبعا. يقول أبو بكر: قلت يا رسول الله، الآن جاءت شبهة. شبهة وين شبهة الآن؟ شبهة عند في المقتول. هذا القاتل، عرفنا القاتل هذا اللي يعني عرفنا حكم الدخول النار بسبب أنه إيش؟ قتل وأزهق الروح، معروف هذا، ظاهرة، هذا أمر ظاهر، ظلم أخوه. هذا القاتل، فما بال المقتول، هذا المظلوم اللي انقتل، يعني إيش ذنبه هذا القتل كمان في النار؟ شوفوا عدل الإسلام. قال: إنه كان حريصا، هذا الإخلاص والنية، الحكم برضو عن النوايا، كان حريصا على قتل صاحبه، يعني إذا توفر له المجال لقتل إيش؟ صاحبه. ها، إذن حكم الثاني كحكم الأول، الأول باشر وقتل، والثاني ما باشر ولا قتل لكن كان ناويا وحريصا، فجوزي على نيته، جوزي على إيش؟ على نيته. الآن إحنا عندنا حادثتين، صورتين، تبوا. صورة الأولى حكم على أحدهما بالنار ظاهرا، والصورة الثانية حكم عليه بالنار باطنا. طيب الباطن هذا مين اللي أخبر عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، النبي عليه السلام بوحي من الله يخبره عن ما في الباطن، فهنا في هذه الحالة يحكم بالباطن. أما نحن نحكم بإيش؟ بالظاهر. يعني لو حصلت أمامنا هذه الحادثة، بنقول هذا ظالم وهذا إيش؟ مظلوم، هذا ظالم وهذا مظلوم، لكن في الحقيقة اثنين إيش؟ ظالمين. الصورة الأولى حجة على من إذا أنكرت عليه قال: المهم في القلب يا شيخ، وأنا نيتي كانت حسنة وأنا أفعل من أجل كذا وكذا، نيتي كذا. الصورة الأولى الحكم فيها على إيه؟ على ظاهر، ما نظر للنوايا. الثاني على النية، نقيس هذا على ما نواجهه نحن، فنجد إنسان مثلا يفعل منكر، أو مثلا نجده تشبه بالنساء وننكر عليه: يا فلان ليه حلقت لحيتك؟ هذا تشبه بالنساء. أقول لك: لا، النية، أني لا أريد أن أتشبه بالنساء، النية. هل نكتفي وننكف عنه فعلا، نقول والله نيتك مدام هكذا خلاص السلام عليكم، ولا نحكم عليه أنه ما زال متشبها؟ نحكم عليه لأننا نحكم بالظاهر. طب شو دليلنا؟ هنا حكمنا على من قتل هذا الشخص، قتل، هنا حكم النبي لأنه قتل فعل الفعل، ما نظر هنا النبي إلى نيته، فحكمنا أنه إيش؟ حكم النبي أنه في النار. لذلك الذي يفعل فعل في مخالفة شرعية نحكم عليه بغض النظر عن النية، ما له علاقة بالنية، النية بينه وبين عند الله، هنا هذا المقتول عند الله في النار، لأن احنا لا ندري، لا نحكم، لا نعرف. تبه، سيأتينا الآن مقارنة بينه وبين حديث من قتل دون ماله، يعني ممكن هذه الصورة نجدها في باب بيت، اثنين إتقاء في سيفيه ما ننقل عليه، ما نطبق هذا الحديث على هذه الحاجة، يقول والله اثنين في النار هذول. طب ليش يا فلان هذا مقتول؟ قل أخبره النبي قال القاتل والمقتول في النار، لما نحكم، لأنه هذا المقتول ربما نيته إيش؟ دفاعا عن ماله أو عرضه. إحنا نحكم فقط على مين؟ على اللي جاء وقتله، نحكم على الظاهر. إذا حكم الإسلام على الأحكام الإسلامية يطبق على ظواهرها، على الناس بظاهره. أما النوايا لا علاقة لنا بها، الله أعلم هم ونواياهم. لذلك لا يجوز الإنسان أن يحتج بنيته، ما ندري أنه اشترانا أن نيتك كذا صادق أنت في نيتك، بل أن أنت كذاب فيها. لما قال يا ما شاء الله وشئت يا رسول الله، واحد يقول للرسول ما شاء الله وشئت، وشئت طرمهم. شو قال النبي عليه السلام؟ أجعلتني لله ند مساوي؟ هل هذا في حد يشوف أنه هذا الصحابي نيته يخلي الرسول مساوي؟ بس النبي حكم على إيه؟ الظاهر، اللفظ، العمل. إذا إحنا ما إلنا إلا الظاهر. واحد حاططني سنسال وبقول لي أنا مش متشبه بالنساء، هذا الكلام ما يقبل، لأنه ظاهره ماذا؟ تشبه بالنساء. أو عامل شعره كيف ومدري إيش ويشبه الكفار، أقول له أنت متشبه بالكفار، من تشبه بقوم من فهو منهم. لا لا أنا مش نيتي، ما إلي علاقة بنيتك، ما إلي علاقة، أنا إلي علاقة بالظاهر اللي أنت قمت فيه وعملته. يشبه مين؟ يشبه هؤلاء، إذا أنت الحق بهم. ما في النساء تتشبه واحدة وتذهب للكوافير وتتشبه بالكافرات، ها؟ من تشبه بقوم فهو منه. طبعا ما هي كافرة لكن فاسقة، لكن ننكر عليها. نعم ما تكون مهم النية، ما تحتج علينا والله النية ما نتشبه، ما لنا علاقة بالنية، الظاهر انك تشبه فيه، الباطن ما لنا علاقة فيه. إذا نحكم على أعمال الناس على ظواهرها، أما الباطن فالله أعلم. هنا حكم على الأول بإيش؟ بباطنه وظاهره، ولا ظاهره بظاهره. أما الباطن حكم علينا أن هناك فيه وحي أخبره، كان حريص. مثل هذا لما قالوا فلان شهيد حكموا عليه بالظاهر، قال لا هو في النار، لم يحكم بالنية، لكن الله أعلم بالظاهر. نقول شهيد وما بنغسله ولا بنكفنه ولا بنصلي عليه، يدفن أو يصلى عليه. النبي عليه السلام يعني المراجح صلى عليه، وفي بعضهم يعني يكفي بارقة السيوف على رؤوسهم نجاة لهم، لكن يصلى على الشهيد. فيأتي إنسان يريد أن يقاتل، نرجع الحديث الآن قبله، يقاتل وهو بيظهر لنا عماله إنه إيش بيقاتل رياء وسمعة، فإحنا نحكم عليه بالظاهر، نقول هذا مراد، هذا إيش مراد. إحنا قلنا لكم قصة مين؟ عبد الله ابن المبارك، ذكرناها في الدرس الماضي ولا قبله، مسألة السمعة والهروب وإصلاح النية. نعم عبد الله بن المبارك، أول ما شرحنا في الكتاب فقلنا أنه المسلمين التقوا مع العدو وحصلت هناك يعني يسموها مبارزة، فنزل واحد من المشركين ثم نزل من المسلمين فقتله المشرك، قتل هذا المسلم، نزل الثاني قتله، نزل الثالث قتله. هذا إيش هذا؟ عبد الله بن مبارك نزل وكان ملثم حاله، وباشر لما ابتقى قتله، عبد الله بن مبارك قتل هذا الكافر وباشر. ثم جاء المسلمين يريدون أن يعرفون من هذا، وهو تخفى وهرب. شوف كيف حتى عرفوا هذا الراوي القصة، قال حتى أنت يعني لما يعني أصر أنه يعرفه وعرفه، قال حتى أنت تريد أن تفسد علي نيتي وعملي، حتى أنت تريد أن تشاركهم في هذا. بخلاف اليوم روح إيش صور لك حاله وأنا الشهيد المدري إيش الحي وأنا ما شاء الله من عنده ما شاء الله أشياء وأنا إيش هذا الكلام؟ هذا تعرف إنه مخلص وهذا تعرف إنه إيه مرأي أنا بحكم عليه هذا أنا بحكم عليهم أنا الآن أنهم هؤلاء أصحاب رياء. وإلا النفقة تنفقها حتى لا تعلم تنفق يمينك ما لا تعلم شبه. أما أنا أجي أقول شوف يا أنا أنفقت ألف وألفين وإلا كل خفي خفي المؤمن التقي النقي الخفي هذا الذي يحبه الله. أما أشوفوني يا ناس وصوروا كذا وصوروا كذا هذا لا يجوز. هذا التصوير الحمد لله إحنا إن شاء الله ينطبع كتاب التصوير وإنه أصبحت هذه فتنة التصوير فتنة عظيمة وأي شيء صار في تصوير وتصوير والناس يعني فعلا أفضل كثير من أعمالهم مع الأسف الشديد بسبب إيه فتنة التصوير. إذا راح يحج بصور حاله وإذا راح ما أدري إيش مكان بصور حاله ويعني مفاخرة مباهاة وكسر لقلوب الفقراء والمساكين وإذا عملت أكلة بتصورها وتنزلها وإذا أبو الفقير اللي ما معه هذا المجرمين هذول بيصوروا أكلاتهم وبيصوروا ألبستهم وبيصوروا بيوتهم وبيصوروا شقتهم والفقراء ينكسرون. هذا من أصعب ما يمكن أن تكسر خاطر الفقراء والمساكين وتصير الواحدة يعني تقاتل زوجها لأنه أصبح زوجها ما لو فعلا بيحبها حب الصادق لعمل لها مثل فلانة. شوف فلانة زوجها إيش عمل لها يفسدون البيوت والنوايا يعني فعلا سحر. فرقون بين المرء وزوجه بالتباهي بالتباهي والرياء والسمعة هذا بده فقط يراء الناس. هذا التصوير يدخل دخول أول في مسألة مراءة الناس. السلف كان يهربون كل الهروب عن إن الناس ينظرون إليهم في أعمال خاصة اللي فيها العبادة. واليوم يعني هات اعمل دعاية وتصوير وإنه تعال بيجي الناس المسجد ملأ. أما نشي في خفاء وفي من هذا ما تجد أحد إلا من رحم الله. فهذا التصوير أفسد على الناس كثير من أعمالها الصالحة مع الأسف الشديد وينتظر أن يمدح من بسبب هذا العمل. انظروا ماذا فعل انظروا ماذا فعل هذا لا يجوز. هذا يبطل العمل مع الأسف الشديد فالإنسان يحرص حتى لا يقع في هذه الأمور. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال ابن عثيمين ففي هذا الحديث العقاب على من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها ويحمل ما جاء في الأحاديث من العفو عن الخواطر على غير ذلك بأن ما مر أو ذلك بفكره إذا الإنسان على فكر جاء خاطرة ما استقرت هذا لا شيء فيه يحصل الإنسان تأتي خاطرة فكرة فيها معصية هذا لا يحاسب عليه. لكن إن هم بالمعصية وعزم عليها تكتب في الحديث تكتب سيئة ومعصية عليه وإن لم يعمل فإن عملها كتبت معصيتي وإن ترك خوفا من الله كتبت حسن. هم بمعصية ثم ما فعلها من أجل مخافة الله محيت المعصية وكتبت إيش حسنة. قال وتمسك أبو بكر بهذا الحديث في ترك القتال في الفتنة حتى يتمسك بهذا الحديث أيضا استدل به على أنه في قتال الفتنة لا يجوز حتى نقل عنه قال لو دخل علي أحد حتى يريد يقتلني لم أمنعه. فهو عبد يدخل علي يريد أن يقتلني ما بقاتله خاشية من أن يدخل في مفهوم أو مضمون هذا الحديث هذا من ورعه رضي الله عنه. قال ابن عثيمين أيضا وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يريدون على الرسول صلى الله عليه وسلم الشبه فيجيب عنها ولهذا لا نجد شيئا. الآن جاءت شبهة فقال طيب المقتول يا رسول الله كيف أنصر أخاك ظالما ومظلوما؟ طيب مظلوم عارفين، طيب الظالم كيف أنا أنصر أخوك؟ أنا أنصره، قال إنك إيش؟ ترد عن ظلم وتدفع عن ظلم. شوف كيف الشبهة ما بحلها، ما بوضحها إلى مين؟ أهل العلم. قال ولهذا لا نجد شيئا من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها. مستحيل إما أن تكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد سؤال، وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه. لذلك المحروم، كل المحروم الذي يزهد بالعلماء ومجالس أهل العلم تجده يتخبط في الشبه والشبهات والأهواء كالصرع. كل هذا لأنه لا يريد إلى أن يتعلم ولا يريد أن يسأل أهل العلم، لذلك تجده يتخبط في الأهواء والشبهات. ومن ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض 40 يوم، اليوم الأول كسنة، هذا في الصحيحين، يوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كالأسبوع وبقية الأيام كأيامنا. الآن كيف يوم مثل إيه؟ سنة كاملة، يعني 6 أشهر نهار و6 أشهر إيش؟ ليل. شوف الصحابة ما قالوا كيف كذا، أهم شيء سألوا عن أهم شيء شو؟ فقالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة هل تكفين فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدرا. يعني هذا اليوم اللي هو نصفه نهار ونصفه ليل قدروا، يعني اعتبر هذا الوقت كأيامنا العادية، يصلي الفجر والظهر والعصر والكذا، وإن كان يصلي الفجر والشمس طالعة والعشاء والشمس طالعة مها، أو الظهر في 6 أشهر الليل يصلي، نقدر لها تقدير، نقدر لها على غلبة الظن. لذلك في الشريعة صعب جدا أنك أنت تقوم بشيء 100%، هذا ما في إلا مرة، يعني أشياء نادرة. الأغلب في عباداتنا وتقربنا على الأغلب على غلبة الظن، على يعني ما يعني يعني شيء، فما 100% مستحيل من يصب يعني يفعل ذلك. فأنت إحنا نعمل بالعمل على الغالب، على غلبة ظننا إنه كذا إنه كذا إنه كذا، أما 100% مسائل الزكاة وغيرها على الغالب، يعني مسائل رمي الحصى على الغالب، هذا مستحيل إنه تجيب الحصوة اللي حملها النبي عليه السلام. القبلة، هات المسجد هنا ما شاء الله قبلته إذا وضعناه على الكعبة فيه، مستحيل. فإحنا الله ما كلفنا إلا بما نقدر وما نستطيع على غلبة الظن. قال اقدروا لو قدروا، ففي هذا أبين دليل على أنه لا يوجد لله الحمد في الكتاب والسنة شيء مشتبه ليس له حل، لكن الذي يوجد قصور. شو المشكلة؟ قصور في الأفهام، تعجز عن معرفة الحل أو يقصر الإنسان فلا يطلب العلم ولا يراجع فيشتبه عليه الأمر. يقول لك يا شيخ اليوم مش عارفين الحق وين، أو إحنا يا شيخ اليوم تايهين، هذا كلام صحيح؟ هل هذا كلام سليم؟ يا شيخ اليوم إحنا تجلس مع كل جماعة كل واحد يقول لك إحنا على حق، يسمى مش عارفين الحق فين، هذا كلام من قصر فهمه قل أو انعدم طلبه للعلم، وإلا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وين هذه الطائفة؟ لا تزال تبحث عنها وكن منها ولا تضيع، لا تزال طائفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجماعات وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، تبحث حتى تجدها. السنة كسفينة نوح، اللي ما بركبها بإيه؟ بغرق. ما في تقول في سفينة ثانية، ما في سفينة واحدة، سفينة النجاة في هذه الدنيا التي تعبرها سفينة واحدة، هذه الطائفة اللي فيها هذه الطائفة، احرص انك دائما تركبها حتى تنجو، غيرها راح تهلك. ما في كسفينة نوح، ما في الا هذه السفينة على وجه الارض، صار الطوفان ما نجا الا من ركب سفينة نوح. اليوم ما في، لا في الحق موجود، بأدلته وبراهينه وقرائنه كله. ها طيب، هذا يلزم من الجماعة الحقة أنها تبين عوار جماعة الأخرى، نعم، حتى تعرف أن هذه الجماعات كلها مزيفة، هي الجماعة الحقة، هذا واجب من واجباتها. لذلك الجاهل بيقول ليش يا شيخ تتكلم في الجماعات الثانية؟ طب إذا لازم أتكلم حتى إيش؟ حتى لا تقع في شبهة، لابد من البيان حتى أنا إيش يعني أبين لك الحق، فأكون قد قدمت الواجب اللي عليه. يوم القيامة يقول والله فلان أو الطائفة هذه يا ربي ما بين، لا الحمد لله اليوم كله بين في كتب مؤلفة مكتوبة في الجماعات، اليوم كل جماعة باسمها، جماعة الإخوان، جماعة حزب التحرير، جماعة التبليغ، دعوة التبليغ، والداعش، وما يسمى بالجهاد الكذا والجهاد الكذا، كله مؤلف الحمد لله. في الأشخاص نعم، وفي مؤلفات في قرضاوي، في سيد قطب، في حسن البنا، في محمد إلياس، في فلان، وفي عرعور، وفي عبد الرحمن عبد الخالق والعريق والشلال، كل هذه في مؤلفات. طيب في أشرطة للعلماء وفتاوى، نعم في فتاوى، مش عارف تفضل اسأل العالم بدلك وبيجيب لك الأدلة، واضح الأمر، الطريق واضح معبد بس امشي عليه. ها مشكلتك وين؟ انك ترى اغلب الناس يسيرون ايش في تلك الطرق، تقول مستحيل الناس تركين الطريق السليم ورايحين الا يكون هذا الطريق اللي. وهذا هو المشكلة. ها فعلينا بالطريق السليم وان كنت واحد، الحق الجماعة هي ما وافق الحق ولو كنت وحدك، انتبه لهذه المسألة. ها غدا تموت وتلقى الله عز وجل، إذا لقيت على غير هذه الطائفة أنت متوعد في النار. يعني الأمر اليوم الحمد لله هذا الإنترنت ومدري إيش، حتى للي ما عنده شيء وضع لك كل شيء، كل شيء ممكن من خلاله، ما إحنا بندعو إليه ولا بندعو قيمة، لكن إذا ما بيعرف بسأل، ممكن من خلاله وتروح من أهل السنة أو تروح شيعي والعياذ بالله، أو تصير ملحد، في ناس على طريق الناس صاروا ملحدين، ما نقول نرجع له وله لا، لكن اللي بيبحث في عنده مجالات اللي يبحث، واللي صادق ربنا بيهدي بوفقه فقط. كن صادقا، حسن نيتك، اخلص، والله عز وجل يعينك ويوفقك. لو مت وانت تبحث عن الحق ومريد الحق، الله عز وجل قلنا النية، احنا ما قلنا النوايا هنا، ما قدر الله انك ترى وتتوافق مع هذه الطائفة المنصورة تبحث عنها، مت على ما انت عليه من اشياء مخالفة، لكن تبحث الله عز وجل ان شاء الله ايش يعني يرحمك ويغفر لك. اما الذي لا يبالي، أما الذي أمامه الحق ولا يتبعه، أما الذي يحارفه فهذا على خطر عظيم والعياذ بالله. إذا ما في شبه إلا والقرآن حل. أيضا قال وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل أو من قتل دون ما دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. لأن هذا الإنسان كان حريص على قتل صاحبه، لا كان يدافع عن عرضه عن أهله عن ماله. إذا قتل هذا الصائل وهذا المعتدي هو إيش؟ هذا وحده في النار. إذا قتل هذا المدافع في شهيد وفي الجنة. هنا لا يرد حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، لا. لذلك لابد أن يعني هذا الحديث إنه أحاديث ثانية وإلى تفسيرات، هناك فئة باغية، هناك خوارج، فئة باغية، هناك سفهاء مسلمين سفهاء، بضطر أنا أحمل سيفي وهو يحمل سيف ويدافع عن إيش؟ عن سفاته، وأنا حامل سيفي لأجل ماذا؟ مش لأجل الدنيا، لأجل أن يزال هذا السفه، يزال هذه الشبهة، يزال هذا الخروج، يزال هذا الباغي منه، فيبقى الإسلام وصفاء. هذا لا يقال والله إذا التقى المسلمان بسيفهما، لا. فإذا النوايا لها أهمية في هذا الباب. نعم. فلنكتفي بذلك الوقت طال، إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في بعض الأسئلة تأخذ الوقت. ما حكم الإسلام في رجل قال لامرأته إن لم تنمصي حواجبك سأتزوج عليك ومعك 20 يوم فقط؟ إيش هذا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ها؟ هو دائما الرجل يقول لزوجه لا تنمص، الآن هو يقول لها نمص، وعياذ بالله. هذا حرام، النمص ملعون صاحبه، سواء لعن الله النامص أو المتنمص. النمص ما هو النمص؟ إزالة الشعر، ولا دليل على اقتصاره على الحواجب فقط، لا. الصحيح أنه في كل الجسم، لا يجوز شعر جسمك أن تزيل إلا ما نص الشرع عليه من الإبط والشارب والعانة والأظافر، يعني شيء من الجلد، أو الشعر الرأس عند الحاجة مثلا. أما غير ذلك أن تزيل هذا الشعر لا يجوز، لأنه هذا من تغيير خلق الله. في آخر الحديث قال المغيرات لخلق الله الحسن. فهذه المرأة اللي تنمص لا تجوز، ملعونة، ولا يجوز لها أن تستجيب أو أن تسمع أو أن تطيع زوجها في ما فيه معصية. وإذا سيتزوج عليها فليتزوج عليها، لأن زواجه هنا لا بارك الله فيه ولا هو مبارك فيه، زواجه زواج دنيا. الزواج المتعدد والزواج الثاني إذا كان لأجل، احنا قلنا النوايا والقتال وهذه الأشياء، اللي بتزوج من أجل دينه وعفة فرجه وإحياء سنة نبيه وهذه الأشياء، هذا هو المأجور والموفق. أما الذي زوج زواج من أجل دنيا، من أجل متاع، من أجل مباهاة، لا لا، أو من أجل محرم، هذا لا أجر له ولا موفق في ذلك. ما حكم الجهاد الفردي؟ لا يوجد شيء اسمه جهاد فردي، احنا قلنا أكثر من مرة. الجهاد من شروطه، احنا ذكرنا عدة شروط، من شروطه أن يكون إيش؟ مع الجماعة وليس فردا. من شروط الجهاد أن يقاتل مع الإمام. لما نقول مع الإمام يعني ما بينفع لوحدك أو مع عصابة أو مع مجموعة، ما بيجوز. قل والله إحنا مجموعة وإنا أمير وكذا، لا 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 يجوز. الجهاد مع أمير حاكم يحمي حدوده ويدافع ويحمي بيضة المسلمين، قادر على ذلك وممول. أما هذا الجهاد الفردي لا يسمى جهاد، وهذا وبال. وما اقرأوا التاريخ وما حصل أنه صار فيه جهاد فردي وأنه صاحبه وفق. أما مسألة حادثة أبي بصير وهذولا كلها إيش، ردينا عليها في كتابنا حقيقة الجهاد الحمد لله. من أراد الزيادة فيرجع إليه. الحكم بالظاهر، هل من رأيناه يسجد لصنم نحكم عليه أو نحكم على ظاهره بالكفر ولا ننتبه لباطنه؟ مسألة السجود، أول الذي يحكم ما هو أي إنسان، الذي يحكم العالم أو طالب العلم المتمكن هو الذي يحكم في مسائل الكفر، مسائل التكفير. أهل السنة والجماعة السلفيون من أشد الناس وأحرص الناس في مسائل التكفير. فرق بين أن أقول مثلا الذي يسجد للصنم الذين يسجدون للأصنام كفار، وبين أن أقول هذا فلان بن فلان كافر. فرق بين التكفير المعين والتكفير بالعموم. قد نكفر بالعموم، نلعن بالعموم، لكن المعين، شو يعني المعين؟ يعني فلان تسميه باسمه، فلان ابن فلان إبراهيم ابن إسماعيل ابن فلان كافر، لا يجوز أن نقول كافر إلا بتطبيق شروط التكفير وانتفاء موانعه. هذا الذي يسجد للصنم ظاهره أنه كافر، نعم، لكن إنزال الكفر عليه قبل أن أنزل ماذا؟ أقيم الحجة. لذلك إحنا هذا اللي بنشوفه مثلا سلسال أو حليق أول شيء بنصح نقول له يا فلان هذا لا يجوز. إذا قلنا والله أنا مش متشبه ونيتي وهذه الأشياء نقول له لا هذه في عندك عذر ثاني، يمكن يكون عنده عذر، يمكن يكون عنده كذا، يمكن يمكن في ناس نوع اللي حاول ما بتقوى. في واحد مثلا كان حاضر سلسال وأنكرت عليه بقول له هذا لا يجوز، قال هذا والله هدية من والدي عشان ما تبى تذكره، مو هدفه فعلا مو هدفه، لكن ظاهر قل له لا ظاهر كذا كذا شيله شاله. فبتنصح وش الناس نقيم الحجة قبل أن ننزل الحكم. افهموا الكلام، فرق بين إنسان أي إنسان يفعل كذا فهو كذا، وفرق بين أن أقوم وأنزل الحكم على الشخص، هذا لابد من إقامة الحجة عليه. من إقامة الحجة عليه يعني بجي بقول يا فلان لماذا تسجد للصنم؟ إذا عرفت أنه مسلم ممكن يكون كافر ليش أقوله، لكن هذا ما يقال في الصنم، هذا يقال في من يطوف حول القبر أو يأتي الولي الفلاني ويدعوه من دون الله. أما السجود للصنم أظن الكل الصغير والكبير يعرف أنه إيش كفر، هذا معروف. لكن الشبهة وين؟ أجد إنسان يطوف حول القبر وهو مسلم بعرفه، آتي يقول لماذا تفعل ذلك، أو يدعو الحسين والبدوي والسيد زينة والسيد عبد السلام وصلي، بقول له كذا كذا كذا، بقيم على الحجة، هل تعلم أن هذا كفر؟ النبي عليه السلام أخبر كذا، الدليل كذا. إذا قال لي أنا جاهل الحمد لله لا نكفر. إذا قال أنا وفي موانع التكفير، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفر حاطب بن أبي بلتع؟ ليه ما كفر حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه؟ إيش فعل؟ وشع المسلمين وخبرهم إنه الرسول يعني هذا إيش إحنا عندنا في المصلحة نقول عنه هذا عميل خاين جاسوس مدري إيش، كيف يخبر ويبلغ الكفار إن المسلمين جيد؟ إجا الرسول عليه السلام فقال له ما حملك يا حاضر، ما حملك هذه النقطة؟ الحاكم ما يحكم بأنزل الله كافر، لا تكفر. نعم الذي لا يحكم بأنزل الله ولا يكون الكافرون، لكن في كفر دون كفر، في كفر أكبر وفي كفر إيش أصغر. متى ينتقل هذا الحاكم بعينه من الأصغر إلى الأكبر؟ لما يقيم الحجة، تعال ليش تحكمش بأنزل الله، أنت حاكم البليت مسؤول. قال والله أنا إيش في بعض الأمور أنا بحكم، بقول لك والثاني هذه أيضا تخالف، بقول لك إما جاهل نعذر ونعلم، استمر يكفر مع السلامة. ما من قال أنا مضطر أو مكره، هذا أيضا من موانع التكفير، مثل النجاشي كان مكره وعاجز عن ذلك، بنطق بالكفر مثل عمار رضي الله عنه لما قال له انصر كذا وسب النبي عليه الصلاة والسلام، مكره أو خطأ أو إذا بينا له ممكن يكون عنده موانع ما من كفره، لكن يبقى على معصية هو الآن يترك هذا الشيء، إما أنه يقوم أو يترك. هناك موانع قبل أن نكفر، كفر دون كفر، قال ابن عباس كفر دون كفر، الكفر الأكبر عظيم إخراج إنسان من الإسلام إلى الكفر، هذا يحتاج إلى إيش دقة وحرفية، ما هي المسألة بسهولة، موانع حجج حتى نكفر. أما هكذا وما يقول الحاكم هذا الحاكم كافر هذا الحاكم كافر، لا يجوز، لأنه في النهاية راح يرجع الكفر عليه. بقول لأخي كافر وهو ليس في أهل الله ترجع وتحار ترجع عليه، كذلك فاسق أو ظالم، فإنسان ينتبه لألفاظه. الذي كفر العلماء ارجع العلماء، والعلماء هم ببينه وبقولوا لك ما استطعنا يا شيخ نقيم عليه الحجة، وين هذا الحاكم لما نصله؟ مش مطلوب منك يصله أنت، مين قال لك أنك لازم تروح تصلي الحاكم؟ هذا دليل أنه لازم الحاكم أن أروح أصله، وإذا ما وصلت لهش معناته أنا معذور إذا كفرت على المنبر، لا، مين قال لك هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاك الطريقة، من أراد أن ينصح لدين سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده. طب وين اليوم نأخذه بيده؟ ما يلك خلاص، المهم في قلبك وجوارحك ما تطيعه وتمشي معاه على باطله وعلى معاصيه وتهدي قضية. مش مطلوب منك انك تروح وكل واحد مسوى دول حزب التعاون رحنا واقمنا الحجة عند الكلكة، مش مطلوب. ابن عباس جاء تلميذه سعيد بن جبير قال له بدره اقيم الحجة على، وذكرناه على سعيد، على هو هذا الحجاج، قال لا تذهب يقتل، ليش تذهب؟ ناس ما راح قتل، مش مطلوب مني. الرسول عليه السلام ما قال روح ولازم تروح، ما قال، قال انكر في قلبك ولا تتابعه على بطنه خلاص. ها؟ مطلوب مني انا لما ادخل القبر اعرف هذه مسائل التوحيد وربي يثبتني فيها، هذا المطلوب. ها؟ وهؤلاء الحكام هم حرين يتحملوا المسؤوليه، لكن اذا سئلت انا والله شو عمل الحاكم الفلاني ها في كذي قضيه فلانيه تخالف الشرع، نقول هذا كذا. ليش؟ احنا ما عندنا عبيد السلطان وهذول المحكام ما عندنا هذه الاشياء، لا، لكن التهييج والخروج وهذا اشياء ما عندنا ايضا. مش من اجل انه هذا الحاكم سواد عيونه، لا ابدا، من اجل الفتن وما المصائب والضرر اللي سيحصل من الخروج، ولا انا قادر اسوي خطبه تهييجيه ولا افتن واعتبر حالي مجاهد، لا مش طريقه هذه سنيه ابدا. لكن بستطيع انكر طريقه ثانيه. إذا هذا الحاكم مثلا سمح لتعون الخمر يبيع خمر بحارب الخمر ويفهم، إياك يعني اسمع يا جاري مفهوم، مفهوم. في الآن لما تصل لمرحلة الرؤساء وإيش بيصير معهم بتأخذهم، لأنه عندهم بلاء عظيم ومسؤولية كبرى وأشياء أنت يشيبك رأس يشيبك لما تطلع على هذا الشيء. تكفير مسائله إيش؟ تحتاج إلى تأني وإلى كما قلنا شروط وضوابط. يقول السلام عليكم شيخ، إن نحبك إلا أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شبع عند بعض من قتل دون ماله عرضي فهو شهيد، كيف نرد؟ ذكرنا هذا واستدلالهم إذا احتل شبر وجب، لا، ما هذه قاعدة كما قلنا مخترعة. إذا احتل شبر من أرض وإحنا ذكرناها أيضا، إذا احتل شبر من أرض المسلمين فوجب على المرأة تخرج بغير إذن زوجها، والولد بغير إذن أبيه، والعبد بغير إذن مولاه. يعني أنا ما أجي على بيتي أشوف زوجتي مع جار فلاني في الجبهة، إيش هذا؟ هذا جهاد يعني؟ هذا هو ده. يعني إذا احتل شبر إحنا نذبح حالنا عشان الشبر هذا؟ إيش الكلام؟ ها؟ يعني أعطونا شيء سبحان الله، يعني أدلة، قال الله قال رسوله. أما هذه القاعدة اللي وضعها، أنا قرأت هذه القاعدة في كتاب عبد الله عزام، هو اللي وضع هذا الشيء ونقلنا هذا البلد، هو اللي قال الآن إذا احتل البلد وشبر من البلد وجب على أهله، إذا ما استطاعوا، عنده كلمة إذا ما استطاعوا، لكن ما درعوا هؤلاء، بيصير اللي بلد اللي بعده، وإذا ما استطاعوا اللي بلد اللي بعده، ها؟ عبين ما يصير على كل الأرضية، ما شاء الله. ما هو حديث هذا؟ هذا اختراع من القوم أبدا، ما هو حديث. تحداهم هاتوا أحاديث، أعطونا أحاديث عن النبي عليه السلام، وإحنا اللي ندعو الناس الالتزام بالأحاديث، وإحنا اللي ننشر الأحاديث. ما أبدا ما نجد غضاضة في نشر الأحاديث وأحاديث الجهاد، تكلمنا فيه نيل الأوطار كم باب على الجهاد وأحاديث الجهاد، ونخطب خطب في الجهاد، بس الجهاد الحق المشروط، ونألف في الجهاد، بس الجهاد المشروط اللي حق، ما هو الفوضى هذا اللي يريده هؤلاء، لا أبدا ما مش معه، هذا مو جهاد، هذا إفساد، هذا دمار، هذه تجارة بدماء المسلمين، اللي بيفعله هؤلاء مع الأساس تجارة بدماء المسلمين، كسب ورفع رصيد سمع بس فقط، هذا هو. إذا انكسبوا في شيء غطوا في شيء آخر، والبلهاء ما هم بالحق، وكل ناعي خلف كل ناعي. ولا الجهاد إذا توفرت شروطه فهي على، إحنا بنعلن هذا الشيء وبنقول هذا الشيء، في جهاد كيف ما في جهاد، في جهاد وهو ذر وسنام الإسلام لكن الجهاد بشروطه مش بالفوضى اللي بشوفها اليوم، هذا إفساد ما هو جهاد، هذا إفساد أبدا. وإحنا بنقول الآن ضعاف الضعيف ما في عليه جهاد، كما كان النبي عليه السلام وأصحاب الكرام في مكة ضعاف، نحمل أحاديث وآيات الإيش الضعفاء قوة، إحنا ضعفاء وبكلفون القاتل، هذا محال. يعني طفل بتكلفه يقاتل رجل، هذا بينفع هذا الكلام؟ لو طلبت من ابنك اللي عمره 10 سنوات يقاتل واحد عمره 30 سنة تقبل هذا الكلام؟ اليهود ممكنين من الغرب والأعداء والكفار وعندهم نووي وعندهم مش إنه إحنا يعني جبنا ولا إحنا من لا لكن ادرس القوة وين تبدأ تقاتل وأنت مغمض عينيك تدرس القوة اللي أمامك هل فعلا تصلح ما في مستحيل لذلك العرب حاولوا في 67 قاتلوا ويسووا شيء ما سووا ضعاف واليوم أضعف وأضعف لأن اليوم العالم كلها مع اليهود فلما يكون لذلك ما أفتى شيخ الإسلام ابن باز خونوه قال لا الآن يتجه إلى الصلح لأن المسلمين ضعاف خونوه كفروه والآن السلم يكون عند الضعف والحرب يكون عند القوة لا في قوة عندنا لا قاتل مهم قاتل قاتلوا أروها الأرض بالدم والأرض ما تتحرر إلا لما تبتوي بالدم لما قاتل الرسول والصحابة في مكة وضلهم في مكة ومكة ومنطنهم رأس مسقط رأسهم وحتى أروها بالدماء ترك مكة الرسول وراح محل ثاني ما في إنه هذه الأشياء هذه إذا الدين بالرأي والعواطف ونترك وما نترك هذه الأشياء خلاص دين بأدلة بأحكام بقدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام أما هكذا بالعاطفة ما فيها ما في شيء هل صحيح أن جهاد الدفع ليس شرطا فيه إذن إمام لا تكلمنا في ذكرنا في الكتاب أيضا جهاد الدفع يحتاج إلى إمام يعني هذا الجهاد الدفع يحتاج إلى إمام هو الذي يضع الجنود ويضع الجبهات ويدفع كيف وكيف إنسان نجعله يروح يقاتل وهو ما عنده يعني أنا الآن لا بعرف أسلحة ولا عمري مسكت أسلحة ولا بعرف أقاتل أسلحة ويدخل الجيش يقول يلا روح حارب يمكن أنا أطلق النار على نفسي ولا على أقاربي ولا إيش الكلام بده يكون في تدريب وفي جيش وفي الجيش هو اللي بدافع عن المسلمين مش أي واحد ويمرأة في البيت وإيش الكلام الفارغ يعني متى نقول عن المرأة تدفع هل قلنا وإذا ذكر شيء من كلام العلماء يكون إيش إذا جاء العدو دخل البيت قاتل اللي فيه نعم هنا أنا أحمل وطفلي الصغير بحمله وزوجتي بحملها لأنه 200 دافع عن حول نقول لك نعم حمل زوجتك وحمل المجاهد دافع تدافع عن حالك يقتلك لكن ما عندي قوة وهذا جيش وهذا جيش لا بد أن أدفعه إما أن أفاوضه وأعطيه لي يدفعه أو أن أنا أهرب ما أبقى نعم هذا ليس هروب الجبناء ولكن هذا هروب حفظ النفس يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين موسى عليه السلام وكذ واحد قتله كان قوي جدا أقوى واحد من خوف خروج النبي عليه السلام والنبي أوتي قوة إيش 40 رجل ما خرج من خوف لا خرج لحفظ الدين حفظ نفسه ماله الدين وتقوية المسلمين ما فرق بين أنا إنه أبتعد من أجل إنه شيء مصلحة وإنه والله خايف وجبان لا ما يقول بارك الله فيك بدلوا كلمة الجهاد بالمقاومة هل من التضليل نحن ما في شيء اسمه مقاومة هم قالوا مقاومة حتى يسعوا الجميع يسعوا النصراني والشيوعي والجبهاوي ما في مقاومة في جهاد شرعي بشروطه أما مقاومة مقاومة وين هذه في أي منزل نجعلها بين المنزلتين سبحانك اللهم وبحمدك